أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. كان الكلام فيما سبق في المسألة الأولى، وقلنا بأن المسألة الأولى المصنف يتعرض إلى مقامين من البحث، تقدم المقام الأول وشرحه، أما المقام الثاني تقدم شرحه فقط تطبيق العبارة. قال: ويرث ولد الابن نصيب أبيه. قلنا بأن ولد الابن ولد البنت يرث ويقوم مقام أبيه ويأخذ نصيب من يتقرب به. فقال: ويرث ولد الابن نصيب أبيه. ذكرا كان أو يعني هذا الولد كان ذكرا أو أنثى. تقدم شرح هذا المطلب فقط حين طبق العبارة. كيف بين لنا؟ قال: جميع المال إن انفرد، لو فرضنا أنه مات ميت ولم يوجد إلا ولد الابن، فولد الابن يأخذ جميع المال، سواء كان هذا الولد بالابن أنثى أو ذكر، يعني ابن الابن أو بنت الابن. ولا تقول كيف البنت الواحدة تأخذ النصف الفرض والباقي برد، نقول لا، نقول ولد الاب كما تقدم أمس يأخذ نصيبة الاب، فهو منزل منزلة الابن. قال: جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث. لماذا؟ لأنه إن كان معه وارث لماذا يأخذ فضل ما الفضل؟ لأنه يرث بالقرابة، والوارث بالقرابة يأخذ الباقي. مثل لنا أيها المصنف. قال: كالأبوين أو أحدهما، يعني كيف لو فرضنا أن توفى شخص وكان عنده أبوين وولد الابن، فالأبوين يأخذ كل منهما نصيبه، فيأخذ الأبوين الثلثان، لأن مفروض أن الولد موجود للميت، لأن ولد الابن يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الولد، وولد الابن يأخذ الباقي، يعني لو كان أبيه موجود لأخذ الباقي. يقول: إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة، فلو فرض وجود الزوج تأخذ الزوج كم يأخذ؟ يأخذ الربع نصيب الأدنى، والزوجة تأخذ أيضا الثمن نصيب الأدنى. يقول: ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت. هم شرحنا السبورة، لو فرضنا أن شخص توفى وكان عنده أولاد للابن وأولاد للبنت، فحينئذ أولاد الابن كم يأخذون؟ أولاد البنت كم يأخذون؟ قلنا بأن أولاد الابن يأخذون نصيب الابن لو كان، خب نصيب الابن لو كان كم؟ قلنا ثلثان، فأولاد الابن يأخذون الثلثان، أولاد البنت يأخذون الثلث. قلنا عندما أقول أولاد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا ذكرنا مسألة، أعطنا مثال بأن الذكر الأنثى ترث مثل حظ الذكرين. يصير ما يصير؟ هذا أمسكنا، يمكن أن تكون الأنثى مثل حظ الذكرين عكس الآية. كيف يصير؟ لو فرضنا بأن الشخص توفى، صفة المثال شخص توفى ولم يترك لا ولدا، يعني لا ابنا ولا بنتا مباشرين، لكن الموجود بنت الابن وابن البنت، الموجود بنت الابن بنت الاب وابن البنت، فنقول بنت الاب تأخذ نصيب الاب لو كان، كم نصيب الاب لو كان؟ ثلثان. وابن البنت كم تأخذ لو كانت البنت؟ الثلث، فالابن يأخذ الثلث والبنت تأخذ ثلثان. نعم، خلافا للسيد المرتضى، السيد المرتضى يقول لا، كأنهم هؤلاء موجودين، نلحظ الولد والبنت. فصلنا أمسين. خب، يقول: ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان، سواء كان الأولاد ذكرا أو أنثى. فابن الابن وبنت الابن يأخذ الثلثان. ولأولاد البنت شنو أولاد؟ يعني ابن الابن ابن البنت وبنت البنت أولاد يطلق على الاثنين. ولأولاد البنت الثلث على الأظهر. ليش على الأظهر؟ قال خلافا للسيد المرتضى. قلنا أن هناك نظرية ثانية في المسألة. نظرية تقول مثل إحنا ما نسجد عندنا، نقول إذا توفى شخص وترك بنت الابن وابن البنت مثلا، ما لنا علاقة بالواسطة، ننحظ بنت وابن للذكر يصبح حظ الأنثيين. فالمفروض أن تأخذ البنت واكثر والابن الثلثان. نعم هذا كل هذا كلام مو صحيح، هذا كلام لا نقبل به. الصحيح أن يلحظ من يتقرب به فيأخذ نصيب من يتقرب به، لا أنه يفرض أن المتقرب معدوم. فكان لاحظ مسألة جديدة، كان شخص توفى وعنده ابن وبنت.
بس بعض الأشياء
تعبوا ما توفت
هذه الوصائر،
إحنا ما ظننا أن نزلنا هذا الأولاد ومنزلة
الوالد. وإيش قلت لكم أنت بيّن؟ وإيش معنى المنزلة؟ عبوا ما نزلنا مش لحقاً هم يأخذ
من أين هذا؟ من أين هذا؟ غاية ما يستطيع التنزيل أنهم يقومون مقام آبائهم في الأرض، يعني يتوارثون مع الأبوين.
لا إحنا بغض النظر عن الوصائر، حتى لو جاء
لا ما عليك يتنخب، ما عليك يتنخب. الأدلة دلت، أقول لك أنه إحنا أخبرنا ما معنى أن يقومون مقام آبائهم، معنى أن الأولاد يقومون مقام آباء، أنهم يمكن أن يشتركا مع الأبوين في الأرض، هي معنى. أما كيف يرثون هي مسألة ثانية، هنا أدلة ونصوص ونصوص أخرى. ولهذا قال على الأظهر، على الأظهر على خلاف من؟ على خلاف رأي السيد المرتضى. فالذي ذكرناه هذا رأي هو الأظهر وهو الصحيح. خب يقول ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى. ليش نصيب الأدنى الزوج أو الزوجة؟ لأن المفروض وجود ولد الولد. خب يقول والباقي بينهم، بين من؟ بين الأولاد الابن وأولاد البنات. يعني لو فوش قصدني ولو كان زوجون أو زوجة، يعني لو فرضنا أنه عندنا زوج وأولاد ابن وأولاد بنات، واضح؟ فلو ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، كان للزوج النصيب الأدنى الربع وللزوجة الثم، والباقي بينهم، الباقي عن الربع والباقي عن الثم بينهم، يعني بين أولاد الابن وبين أولاد البنات. خب قال لأولاد الابن الثلث، الثلث من وش؟ من الباقي، من الباقي مصرف من التركات، وهذا المطلب لو أحسب براس. خب عندنا زوج، عندنا زوج وأولاد ابن وأولاد بنات، صحيح؟ الزوج كم يأخذ؟ الزوج يأخذ الربع. كم بقى؟ ثلاثة أرباع. كيف نوزع ثلاثة أرباع؟ خب نقول أولاد الابن، أولاد الابن يأخذون المفروض كان الثلثان حسب القاعدة، وأولاد البنت الثلث، لكن هذا الثلثين والثلث لو ما كان أحد إياهم من أصل التركة، لكن لما كان إياهم أحد يأخذون الثلثان من الباقي، من الباقي والثلث من الباقي. نعم شوف مثلا هذا، يعني هكذا لو عندنا زوج أولاد الزوج كم يأخذ؟
ربع.
ربع. بقى من باقي؟ باقي ثلاثة أربعة. كيف نوزع ثلاثة أربعة؟ يقول أولاد الابن كم يأخذون؟ يأخذون هنا الثلثين وهنا الثلث، لكن هي ثلثين ثلثي الباقي. يعني كيف ثلثين الباقي؟ يعني ثلثين في الباقي، واضح؟ زائد ثلثين الباقي. شوف نتأكد هذا صح، واحد لم واحد يساوي ربع زائد ثلاثة في أربعة نعم ستة. شوف للذكر يمتو حظل ثاني. خب كان ثلاثة في أربعة نعم ثلاثة ستة وشكها ثلاثة على
اثناش،
ثلاثة على اثناش كده ثلاثة، يعني ستة تطبق ما يحتاج من سطر ربين وحنا قامات نضرب على الثلاثة، هذا نضرب في ثلاثة صحيح؟ فيساوي 12 ثلاثة زائد ستة ثلاثة زائد ستة تسعة زائد ثلاثة واحد، ستة كيف يساوي واحد؟ واضح؟ واضح إذا مثل والسلطان من ماذا منه؟ من الباطل. كذلك أيضا لو كانت نفس المسألة لو كان عندنا
زوجة
عندنا زوجة بس غيرت الثاني خب عندنا زوم كم الباطل؟ سبعة؟
سبعة أثمان
سبعة أثمان سبعة أثمان هذا الباطل يوزع ثلثين بالنسبة للثلثين سبعة على ثمانية ثلث سبعة على ثمانية ويساوي كم زائد ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين ليش سبعة
أربعة
زائد أربعة وعشرين سبعة ويساوي ثمانية ضرب في كم في أربعة ضرب في أربعة ليش ضرب في أربعة أربعة وعشرين ثلاثة زائدا 14 كم؟ 14 جمع
14
قال كان له نصيبه الزوج أو الزوجة النصيب الأدنى والباقي بينهم يعني لو في امتحان ما أدري وش سوي لكم أجيب لكم عبارة يعطيكم قوة أصل حل بعد طيب هاي بين مصنف قال الباقي ذا كم الباقي حل المسألة آخر يقول والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث من الباقي مصنف أصل التركة ولأولاد الابن الثلثان هذا تمام الكلام في المسألة الأولى هي فقط لم تصبح عبارة حتى مكان المسألة الثانية في هذه المسألة الثانية نقول عندنا أولاد ابن وعندنا أولاد بنات لا إشكال ولا شبهة عند الفقهاء لأن أولاد الابن عندما يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين فلو فرضنا أن الابن مثلا له جميع المال ولد الابن مثلا جميع المال مثلا شخص توفى ولم يترك إلا ولد الابن صحيح؟ فولد أولاد الابن هم جميع المال فبعضين أولاد عندنا تارة جميعهم ذكور تارة جميعهم إناث تارة ذكور وإناث إذا كان جميعهم ذكور يقسمونه بالتساوي إذا جميعهم إناث بالتساوي إذا كان بعضهم ذكور وبعضهم إناث فيقول فقهاء للذكر مثل حظ الأنثيين
حتى لو من البنت
لا الحين أولاد الابن أولاد كلامنا في أولاد الابن ما رح في أولاد البنات هذا مما لا شبهة فيه وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لكن وقع الكلام في أولاد البنات كيف يوزع المال بين الأولاد أولاد البنات يعني من يتقرب جهة الأنثى أولاد البنات هل أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين أو أن المال يقتسم بينهم بالسوية فلو توفى شخص وكان عنده أولاد لبناته بنته مو موجودة فرض أنه ورث المال كله خب الآن فرض عندنا ذكر وأنثى خب هل المال بينهم بالسوية الواحد نصف أو لا للذكر مثل حظ الأنثيين ثلث وثلثين هذا محل كلام بين الفقهاء ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنه أيضا أولاد البنت كأولاد الابن فكما أن أولاد الابن يقتسمون البال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك أيضا أولاد البنات يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا مشهور في قبال هذا المشهور المصنف قال وقيل هذا القيل لمن؟ هذا القيل حكاه الشيخ الطوسي في كتاب النهاية ولم يتبناه حكاه الشيخ الطوسي في النهاية يعني الشيخ الطوسي في نقال قيل فحتى بعضهم قال أن صاحب هذا القيل لم يعلم قائله بعضهم يقول فيه بعضهم في كلام أن يقول لا في بعض العلماء ذهبوا إلى هذا القول المهم قال يقتسمونه بالسوية. كيف بالسوية؟
هذا الشيخ أنا يقتسمونه بالسوية فكرة تخيرين أولاد بنت
وأولاد أم. لا إحنا في أولاد البنات نحن بين العبارة التثثي كلامنا في أولاد البنات مو في أولاد أولاد الابن ليس محل خلاف بين الفقهاء أصلا حتى قيمة موجودة القيمة موجودة في أولاد البنات. فقال بعضهم أولاد البنات يقتسمون المال بينهم بالسوية ما هو رأيك أيها المصنف؟ قال وهو متروك كأنت عبر وهو متروك وتأناكم. ما هو الفرق بين المتروك وبين الشاب؟ إن وجد فرق تارة يعبر المصنف متروك تارة يعبر عنه شاذ. ليش قال نقيل وهو متروك؟ أنت على أقل عبارة وهو متروك لم يعبر بالشذوذ. فهم حثوا راجعوا اسألوا فما هو الفرق بين الشذوذ وبين الترك في عبارة المحقق. خب ليش وهو متروك؟ يعني هذا القول أولا قد قال لا يعلم قائله أصلا من. وهناك بعضهم قال أن هذا القول تبناه ابن البراج القاضي. القاضي ابن البراج عنده كتاب يسمى كتاب الجواهر. فإذا إذا أطلق كتاب الجواهر في زماننا المقصود من أي جواهر؟ جواهر في شرح الشرائع. لكن في كتب المتقدمين قال ذكر في الجواهر يقصدون يا جواهر جواهر القاضي ابن البراج. ولهذا بعض مرات أحد الأشخاص يقول هذا المطلب ذكره الشيخ العظم ذكر في كتاب الجواهر فجأة الجواهر ما موجود كتاب الشيخ العظم ذكر في الجواهر شيخ صاحب الجواهر ما يقصد صاحب الجواهر جواهر القاضي على أي حال. فليش متروك؟ نقول لا دليل على هذا القول. نعم لا أساس لهذا القول. هناك في شبهة في هذا القول. شبهة ما هو منشئ الشبهة؟ في بعضهم عندهم قاعدة يقولون من يتقربون من جهة الأنثى يرثون كأنهم منزلين منزلة الأنثى. هناك شبهة يقول من يتقرب من جهة الأنثى كأنه منزل منزلة الأنثى. فعندنا أولاد البنات فبنت البنت منزلة منزلة الأنثى وولد الذكر يعني ذكر ابن البنت منزل منزلة الأنثى في الأرض. فبلحاظ التذكر كأن كلاهما أنثى. تفتين لهذا؟ نعم هذا أقول لك فهذه القاعدة التي عندهم أولاد هم يقولون لا هم يقولون متقربين من جهة الأنثى منزلون. يعني هؤلاء في كتب بعضهم شبهة يقول الذي يتقرب من جهة الأنثى ينزل منزلة الأنثى لكن المتقرب من جهة الذكر لا ينزل منزلة الذكر. جيد من بعض مثلا الشخص يتبع حسن مقدمتين مثلا. فإذا كان ولد ولد إذا كان من جهة الولد وهو ولد كيف تمام ذكر ذكر. إذا كان أنثى من جهة الذكر يتبع حسن مقدمتين. فالمفروض أنهم هذا القول في شبهات لا دليل على هذا القول ولهذا لا نعلم دليلا على هذا القول فهو متروك. قال المصنف شوف العبارة كيف تطلع. المهم كيف يطلع المطلب من العبارة؟ كيف نعرف من العبارة أن أولاد الابن لا خلاف وأولاد البنت فيه الخلاف وأن محل النزاع في أولاد البنات؟ هاي المفروض كله يطلع من عبارة المصنف. خلينا نشوف قال أولاد البنات. شوف ذكر وين بحثنا لما قال أولاد البنات؟ يعني هذا موضوع البحث مو محل بحثنا في أولاد الابن أو أولاد العام أولاد الأولاد. ليس البحث في أولاد الأولاد ولا في أولاد الابن في أولاد البنات ولهذا قال أولاد البنات. هنا محل البحث. قال أولاد البنات يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الإبن. هذا مفروغ عن كما يقتسم أولاد الإبن كما أن أولاد الإبن يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك أيضا أولاد البن. نعم وقال ما في فرق بينهما. وقيل يقتسمونه يعني يقتسمون من أولاد البن الذي هو موضوع البحث. وقيل يقتسمونه يعني يقتسموا أولاد البنت الميراث زين بالسوية وهو متروك لا دليل عليه تام بل قد يقال لا يعلم قال قائله.
شيخ
ليش
هذا؟ إذا ما ذكر هذا إحنا على أي أساس نقول ناقد هذا الكلام؟
ليش يقول لازم ليش لازم يقول؟
عشان بس أنا بكتب هذا وواجد العبارات.
لا عرفت. نفس هذا أولاً. المحقق اللي كتبه واحد مو عادي محقق.
محقق.
وهدف الرئيسي ليس هدف معرفة صاحب القول. معرفة القول. المهم هو أن تعرف القول لا تعرف صاحب القول. فالبحث عن صاحب القول والنقاش النسبة مو مهم. حنقول قيل. فقيل قال لا يعرف قائله وحين يحتاج يبحث كتاب مثل كتاب مو كتاب السلالي كتاب الشرعي يبحث محقق في النسبة من هو صاحب هذا القول مو محل كلام. مثل كتب الفقهاء الآن. ما شاء الله في قيل قيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة كذا وقيل وبه رواية معتبرة ذكروا
لأنه الحين قال قيل بضعفة بس أنت إذا رجعت
لا المهم لا 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 أنت عليك من القول ما عليك من صاحبه هذا القول عندك فقيه عندي هذا القول ما عرفت الحين القول لمن مو مهم هذا في أحد العلماء يقول بأنه يقتسمونه بالسوية هل كان صحيح قال كلامه صحيح بمراجعة بعض كتب العلماء تعرف صاحب هذا القول مو مهم كثير معرفة صاحب القول من أكثر معرفة نفس القول قال الثالثة يعني المسألة الثالثة يحبى الولد الأكبر هذه تسمى المسألة مسألة الحبوة الحبوة المراد من الحبوة هو عبارة عن بعض الأمور التي للميت يختص وتعطى للذكر الأكبر تعطى للذكر الأكبر فلو فرضنا أن عندنا ميت مات ميت مات يلا موجود في الكتب الفقهية ميت مات بلحظ خب إذا وجد ميت مات فعنده تركة خب هذه التركة كلها تقسم بين الوراث أو أن هناك بعض الأمور في التركة تؤخذ وتعطى ويختص بها من ويحظى يعني يختص ويختص بها الولد الأكبر قال الفقهاء عندنا بعض الروايات دلت على أن هناك أمور لو وجدت في التركة فإنها تؤخذ وتعطى فقط وفقط لمن للولد الأكبر فيحبى بها يعني يختص بها من باب ان الحظوة والعطية واضح هذا أصل فكرة المطلب وهنا عدة أسئلة في هذا المطلب في هذه العبارة عدة أسئلة السؤال الأول عرفنا المراد من يحبى يعني يختص لكن وقع الدقق لكن وقع الكلام بين الفقهاء أن هذا الاختصاص للولد الأكبر مجاني أو لابد أن يدفع قيمة وقع الكلام بين الفقهاء الآن لو فرضنا أن ثياب بدن الميت ثيابه ثياب بدن الميت تعطى الولد الأكبر
مقصود
ثياب الحالية الحين ما شرحنا هذا مقام ثالث رابع يأتي الآن لو فرضنا الآن في الجملة عندنا ثياب بدن الميت هذا يعطى الولد الأكبر خب يعطى مجانا فنقول نعطيه إياك والورثة لا يستحقون شيء حتى تعطيهم قيمة من المال بحيث توزع القيمة بينهم فهل الاختصاص مجاني أو بالقيمة بالقيمة يدفع قيمة بإزائه ذهب أكثر الفقهاء فيها خلاف ذهب أكثر الفقهاء بأن الاختصاص اختصاص مجاني يعني كأن هذه الأمور فقط تعطى لمن للولد الأكبر وبعد ذلك تقسم التركة ولا يحسب نصيب الأكبر من هذه الأمور هذه فقط كان خارجة مثل وصية كان هذه كلها نخرجها فرض أنه مثلا ترك 100 دينار هذه الأمور الذي يقصر بها المقدار 50 دينار هذه 50 كلها يعطى في كيس الولد الأكبر تبقى 50 يوزع بينهم وبينهم الأكبر فهذه كان مثل وصية تخرج قبل توزيع ماذا؟ قبل توزيع التركات هذا قول وهو ده قول الأكثر قول آخر يقول لا هذا إجحاف حق الورثة هذا ولد أكبر وش صار أكبر إجحاف إجحاف يعني ظلم قال ظلم في الحق الورثة الورثة مساكين وش ذنبهم؟ فرض أنه ما يأخذ به فرض أنه هذه الأمور التي يختص بها التركة ثلاثة أربعة تركة وش بطبع من التركة وكلها يختص بها وبعد الولد ولد يتبع معهم في الباقي صحيح؟ فقال إجحاف فنقول يختص به يعني ماذا؟ وش معنى اختصار؟ وش معنى الحبوة؟ يعني يقال له لك حق أن تأخذ أعيان هذه الأمور لكن هذه الأعيان تحسب من التركة. كيف؟ لو فرضنا أن نصيبك الثلث حسب القاعدة المفروض كل هذا المال يوزع بينهم فاصير شركة في جميع المال. لكن لما جاء الشارع وقال أن هنا حب حبوة لك حق أن نصيبك الثلث تأخذه من أعيان هذه الأمور بحيث أن الورثة لا يستطيعون أن ينازعونك ويقولون نحن نشترك معك في ثياب أبينا مثلا. واضح فكرة الأمور؟ الفرق بين المطلبين. وعندما يأتي القول بالحبوة ليس معنى الحبوة لا يلازم الاختصاص المجاني بل أن الحبوة شيء جيد بأنه ما تصير شركة بيني وبين الورثة في هذه الأمور. فنقول هذه الأمور لك أنت خاصة لكن تحسب بلحاظ سهمي سهمك. وإن كانت هذه الأمور أزيد من سهمك لابد أن تدفع القيمة عن المقدار المتفاوت. مثلا لو فرضنا أن نصيب الابن الولد الأكبر فرو 30 دينار وكان مقدار الحبوة 50 دينار خب نقول لك حق أن تأخذ تمام الحبوة لكن أن تأخذ أزيد من نصيبك بمقدار 20 لابد أن تعطي قيمة 20 دينار لكي يقتسم بها باقي الورثة. واضح الفكرة؟ هذا أصل التفكير أصل التصور. خب هذا على الخلاف يعني هنا هل هذا اختصاص اختصاص مجاني او هل اختصاص الزامي او لا؟ نقول هذا حق لمن؟ هذا حق للولد الاكبر. فليس معنى ان نقول هنا اختصاص الزامي او اختصاص غير الزامي. هذا السؤال كما ذكر بعضهم اصلا يعني قد يقال لا محل له لان نساله. ليش؟ لان الاختصاص يعني حبه يعني هذا حق الحق بيده لو حق ان يتنازل لو حق ان لا يتنازل. لكن على الراي الثاني الذي يقول بانه يختص به هذا امتنان مو الزام امتنان. لا له حق ان يقول انا ما اريد حبوه ابي اريد ان اشترك معكم في مقدار ماذا؟ في مقدار باقي المال. نقول يحده لك حق. القول الثاني الذي يقول بأنه يأخذ نصيبه فنقول يلزمك أيها يعني نقول هكذا يلزمك أيها الولد الأكبر أن تأخذ سهمك من الحبوة. نقول لا هذا من باب الامتنان ومن باب العطية ومن باب الإهداء كأنه من باب المراعاة فإلزام خلاف المراعاة. لكن على رأي المشهور يعني على رأي المشهور لأن الاختصاص مجان هذا حق ويجري يستنزل عن حقه. شو قصدي؟ نعم خلت وش في وش السؤال بالله؟
خلت عن المضارب
بين المضارب انه صار شيء خوف هذا عندنا بحثين عندنا اختصاص مجاني واختصاص وايش عندنا اختصاص مجاني واختصاص ماذا؟ اختصاص بالقيمة. واضح هذا الفرق بينهم؟ صح هي واضح الان فرق. سؤالك انت قلت بان هذا الزامي او غير الزامي بعبارة بسيطة لا معنى لهذا السؤال. ليش؟ لانه انما نقول الزامي ان تأخذ هذا ينافي معنى الحبوة ينافي معنى الامتنان له فحينئذ هذا كأن حق مثل الوصية. هل يصح له حق؟ يعني هل معنى نسأل أن الوصية يعني أنا لو الميت أو صالي نقول أخذي للوصية إلزامي ما له معنى؟ خب هذا حق صار في ملكي لي حق أنا أتصرف به أعطي لهذا الوارث أخذه كله فصار مالي يعني بالحظوة يكون يعني بالحظوة معناها أنه إذا مات الميت صارت الحظوة في ملكي. أنا
يتنسب عليه الثمرات أنه لو مثلا
لأنه الزام غير الزامي مثلا متنازع عنه هذا الورث فالورث يحكم التنازع في هذا القسم المتنازع عنه ولا يكون حقا. لا ما يعني ليس شوف ماكو معنى لهذا السؤال. وش معنى الحبوة؟ الحبوة معنى إذا مات الميت تنتقل هذه الحبوة إلى ملك ما؟ إلى ملك الولد الأكبر. خب صارت من أملاكه فدخلت في ملكه. إذا دخلت في ملكه بعد ذلك له حق أن يعطيها الوارث الأول يعطيها الوارث الثاني ما يعطيها أحد يعطيها أجنبي يعطيني إياها ما لها علاقة بالأرض أصلا. يعني هذا مثل وصية كأنه بموت الميت تنتقل هذه الحظوة من ملك الميت إلى ملك الولد الأكبر. واضح؟ الفقهاء أكثرهم قد ذهبوا إلى أن الاختصاص اختصاص مجاني ليس اختصاصا ماذا؟ اختصاصا بالقيمة. قال يحبى
أحد يعني
أجزاء
مثل
الخاطر
قيمة
الثانية نعم بعد
يمشي عليها
يجري الحكم
مثلا فبالتالي 2 دينار وعندنا
صار 8 دينار
بعد
3
دينار.
نعم فبالتالي له هذا له ذلك إلا في حالة واحدة تأتي لو كانت كل لا لا ليس عنده ترك إلا الحبوة. هذه مسألة ثانية. هذه الأدلة الشرعية. الدليل الشرعي مثل الوصية دل على أنه الحبو يختص به الأكبر حتى لو كانت قيمة الحبو بوحدها أضعاف أضعاف قيمة قيمة ماذا قيمة قيمة باقي التركات. قال يحظى يا شيخ يختص زين من بين الورثة يحظى الولد الولد يختص بالزكاة يختص بالولد الزكاة كما سيأتي في آخر العام. لو كانت عندنا أنثى فالأنثى لا تحظى. فلو كان ميت لو كان الميت عنده ولد عنده ولد لو ذكر صغير وأنثى كبيرة يعطون الولد الأكبر مو الأنثى. الأنثى كان وجودها كالعدنة يقول حظ الولد الأكبر الولد الذكر الأكبر. خب وش المراد من الأكبر؟ هذا بحث ثاني. هو احنا خلاص نفكر ما في شيء الحين في بحثين المطالب مو هالقد سهل. اشوف ما معنى الأكبر؟ هل الأكبر يعني الأكبر بلحاظ الولادة او بلحاظ انعقاد النطفة؟ شفتي مطلع؟ وايش معنى الأكبر؟ هل الأكبر بلحاظ الانفصال والولادة او بلحاظ انعقاد النطفة؟ فقط فقط تنعقد نطفة شخصين في وقت واحد توا لكن ينفصل الأول قبل الثاني. فلو كان المدار على انعقاد النطفة صح أن يقال أنه كلاهما أكبر يعني كلاهما كبيران أكبر يعني قصية كلاهما كبيران ما في أولهم أكبر من الثاني. الآن خلص التفت لا تبرع خلنا نكمل. خب فلو فرضنا بأنه شخص زين في لحاظ انعقاد النطفة عندنا نطفتان فبلحاظ انعقاد النطفة جيد كلاهما في وقت واحد لكن بلحاظ الانفصال أحدهما انفصل قبل ثاني. فلو كان المدار على انعقاد النطفة ما عندنا ولد أكبر أول أكبر من الثاني كلاهما كبيران وفي نفس الوقت. وإن كان المدار على الانفصال فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون المقدم هو من انفصل أولا. مثال أسهل من ذلك لو كانت عنده زوجتان فانعقدت نطفة الولد في لحاظ هذه الزوجة قبل انعقاد النطفة بلحاظ الزوجة ثانيا لكن ذاك المرأة ذيك المرأة التي متأخرة في انعقاد النطفة وجاء لسبعة أشهر جاء لثمانية أشهر فولدت قبل تشت. واضح مطلب؟ فحينئذ هل المدار على انعقاد النطفة أو على الانفصال؟ محل خلاف. ايش الخلاف؟ أكثر الفقهاء قالوا بأن المدار على الانفصال لا على علوق النطفة. ففي مثل أمثلتنا ما نعلق متى انعقدت النطفة متى انفصل متى خرج. ليش؟ لما ذكرنا سابقا لأنه أدلة دلت يحبى الولد الأكبر ولد والولد إنما يصدق بعد الانفصال فلا يصدق بعد انعقاد النطفة ولد الحمد لا يقع أنه ولد كما تقدم علينا سابقا. هذا مسألة مسألة أخرى في الأكبر. خب لو كان عندنا شخصان كلاهما في نفس الوقت انفصلا معا جيد أو عنده زوجتان كلاهما حامل في نفس الوقت ولدا هذا إذن سيد
واحد
من عشرة ما إحنا الآن بحث علمي فحينئذ لو كان كلاهما توأم وفي نفس الوقت في لحاظ الزمان فكيف يتوارثون؟ هل تسقط الحبوة؟ تفت هنا قولان
تفت
كلام في نفس الوقت
لهم طلعوا فيهم
يصير خصوصا إذا كان عن بعض عمليات أو شيء يطلعوا في نفس وقت طلعهم. خب الآن بغض النظر زوجتين عنده هم بحث الآن بحث علمي بغض النظر عن المصداق في قولين في المسألة. قول يقول تسقط الحبوة، ماكو حبوة بعد. ليش؟ لأن الحبوة للولد الأكبر، فلا بد أن نحث على التفضيل أكبر، لا بد أن نحث أكبر. فإذا وضعنا يدنا على هذا الولد لا يقال أنه أكبر، أكبر من من؟ وإذا وضعنا على الولد على الشخص على الولد فلا يقال أكبر، بل عندنا ولدان كبيران لا أكبر، على التفضيل ما عندنا، عندنا وصف. فبعضهم قال لا يعني لا تأخذ الحبوة، يعني تسقط حكم الحبوة يسقط. بعضهم قال لا، شنو هالحكي؟ قال الكلام الصحيح بأنه المال له، الحبوة لهما، يقتسمانه بالسوي بالسوية. واضح الكلام؟ سؤال يتفرع على ذلك، شوف التفريعة الفقهية. أنت قلت إذا كان اثنان كلاهما كبيران يقتسمانه بالسوية، لو كان أحدهما ذكر وأحدهما أنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليش؟ أن ليس ما؟ شو عشان ما ذكر في الشكل؟ نعم؟
ما يمكن أحضر أولا من كل شيء وكذا، بس ما يمكن مثلا
الجدية والهذا،
هذا أكبر يعني
السلام
والشديد.
لا في لحظة الآن. في مسألة ثانية، إذا اشتبه الأكبر، مسألة إذا اشتبه ما ندري أي هو أكبر، الأول أو الثاني، ضاعت الحسبة، توأموا كلهم يشبهون بعض وضاعت الحسبة. نعم. فهنا بعض الفقهاء قال يقرع بينهما كما ذكر الشيء الثاني. قال نذهب إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكلة. أكبر إذا ما أقدرنا تحديد عمر، مشكلة أي طلع قبل خصوصا دقيقة ركبتين، مشكلة. اشتبه الحال، يعني كلاهما نفس الشكل، يعني قلنا توأم.
شلون
نفس الصور مثلا؟ هذا المعلومات. فقال ها؟ ها؟ التقسيم أن كلاهما يقال عنه ولد، وحكم عند قاعدة المساواة، مقتضى قاعدة المساواة إذا وكلاهما يستحقان تصير شركة في المال. على حق. قال يحبر ما تأتي، بعضهم ما يقبل
إذا ولد واحد،
إذا بعضهم يقول مدار على صدق على التفضيل، بس هذا أقوال قليلة.
ما يقبل
لا 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 ما بعضهم ما يقبل لأن مدار على صدق على التفضيل عنده، لكن هذا أقوال ناس قليلة يعني ما أذهب إلى كثير. المشهور يكون لا أكبر يعني أفعل تفضيل، مو أفعل يعني وصف، يعني كبير إذا موجود واحد صدق أكبر، إذا موجود يعني وصف، فأكبر بالحظ الغالب.
نعم،
نحن
كل واحد مثل
نصفين
مع
كل ترتر عالية. ما واضح السؤال، لو كان سواء اثنين معهم
ثلاثة،
نعم
معهم مثلا ثلاثة،
نعم
كل واحد يأخذ ضعفين.
نعم، بس هذه الحابة نقول ما لها علاقة بالأرض.
لا،
على أساس
السؤال المساواة، لماذا في المساواة؟
لا لا، يقصد المساواة، يعني ليش ما قال لكم بأنه إذا كان عندنا تعدد المال بينهم بالسوية؟ من وين؟
هم مستقلين في التركة العادية،
في التركة مو في الحبوة، يعني الدليل قال هكذا، من ما إذا مات الميت وكان عنده حبوة فالحبوة للولد، للولد ماذا؟ للولد الأكبر. وقلنا أن الولد الأكبر يصدق على هذا وهذا، صح أن يقال أن الحبوة لهما، إذا كان حبوة لهما يعني وينش؟ يعني هناك شركة بينهما، واضحة لا؟
يعني
صنف علاقة
من عباراته أي يعني
لا هي معنى الحبوة
بالإضافة إلى ذلك الزرق، يعني
هذه معنى الحبوة عند المشهور، لأن أقوال نادرة يعني لتراجع مطولات الشهيد الثاني وكذا، ويتبين هذا المطلب بشكل واضح. يعني هذا رأي، يعني الحبوة إذا أطلقت يراد من هذا المعنى، من أراد معنى آخر لابد أن يبين. فنفس اطلاق هذا المعنى يقتضي انه العباره تفهم على المعنى المتعارف وعلى المعنى الغالبي. اذا اراد معنى نادر لابد ان يقيد بالمعنى النادر خلاف المعنى المشهور. انا اريد معنى مشهور احتاج اقيد، محتاج اقيد. اللي لو اراد معنى نادر ما ذهب الى القليل، هذا لابد ان يبين، وعدم البيان كاشف لانه يريد المعنى المتعارف. خلنا نقرا مطلب. قال يحبى الولد الاكبر من تركه ابيه، لا من تركه امه، تركه ابيه فقط واق فقط
تركت أمه
من أين هذا؟ ما عنده أبو توفى ثم صار. خب قال قال بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذا شروع في مطلب جليل وهو قال السؤال ما هي الأمور التي تتعلق بها الحظوة؟ ما هي الأمور التي تتعلق بها الحظوة التي يختص بها الولد الأكبر؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديدها وفي تحديد عددها. ذهب المصنف تبعا للمشهور أن هذه الأمور أربعة، وهي ثياب بدن الميت، وخاتم بدن الميت، وسيف بدن الميت، ومصحف بدن الميت فقط وفقط، غيره فلا. تفهمين؟ فقط وفقط. ليش؟ لأن حظوي خلاف القاعدة، لأنه مقتضى القاعدة أن المال يوزع لجميع الورثة، فلكي تقول بأن هذا المال يختص بالولد الأكبر لابد أن يأتي دليل. الدليل كما على رئيس المشهور مقتصر فقط على الأربعة، وهناك وقع كلام في بعض الأمور أنها داخلة أو خارجة. من باب السرعة أذكرها. كتب الميت، هل كتب الميت من الحبوة أو لا؟ مصحف ما لا يأخذ مصحف يعني القرآن. كتب راحلة الميت، عند راحلة سيارة في زماننا، هل يختص بها في كلام الدرع أو أدوات الحرب، الدرع غير السيف، الدرع وغير ذلك من الأمور الحربية. جيد. فهنا المشهور ذهب إلى هذه الأمور الأربعة، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام يأتي إن شاء الله. في الشركة أنت لو كان صارك شايف سيأتي أنه كل واحد يجب عليه أن يؤدي الصلاة على الميت، لكن إذا هي مسألة لو ما أدى هل يصرف عني؟ أقول لا، لا يصرف عني. يختص في المول، يختص ما في أكبر، ما في أقل تصغير ولا الكبير، سواء في واحد صدق أكبر ولا ما صدق أكبر في اللغة العربية ما يهمنا. فلو شو أصلا دخل نادر مشهور قد كان يكون إجماعا يعني.